فاستبن مسراك، يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. الواقع أن شركة المساهمة هي من أبرز الشركات المعاصرة، وأغلب الشركات الكبرى هي شركة مساهمة أو من الشركات المساهمة. والسر في أهميتها أنها تحظى بمركز مالي ضخم، وذلك لقيامها على فكرة الأسهم. والأسهم يمكن أن تزاد ويرفع من عددها بالقدر الذي يرغب فيه المؤسسون لغرض تكثير رأس المال، فيمكن تكثير رأس المال بتكثير عدد الأسهم، وبالتالي يستطيع المؤسسون أن يجمعوا مبلغا ضخما لأي مشروع كان. ومن هنا جاءت أهمية الشركة المساهمة، بالإضافة إلى المنهجية والتركيبة التي تكون عليها الشركة، حيث إنها تحظى بآلية عمل لا تكون في أو ليست موجودة في الشركات الأخرى، ففيها جمعيات عامة وخاصة، والجمعيات العامة متعددة، وكذلك الجمعيات الخاصة فيها رقابة على أعمال الشركة، فيها أعضاء لمجلس الإدارة، في رقابة على عمل أعضاء مجلس الإدارة، فيه يعني تفصيل في نظام الشركة المساهمة أكثر من الشركات الأخرى. ولذلك جاءت في النظام في 100 مادة، والنظام كله في 232 مادة أو 33 مادة، فهي تحظى بنصيب الأسد بين مواد الشركات الأخرى، يعني يقترب عدد المواد النظامية للشركة المساهمة من النصف، وهذا يدل على كثرة الأحكام المتعلقة بها، وعلى الرقابة التي تحظى بها الجمعية الشركة. ولذلك قال بعضهم إن الشركة المساهمة تقترب من فكرة العمل الديمقراطي من جهة وجود سلطة تنفيذية داخل الشركة والسلطة التنظيمية كذلك داخل الشركة. السلطة التنظيمية الموجودة في الشركة هي الجمعيات، الجمعية التأسيسية والتي تتأسس لمرة واحدة عند انعقاد الشركة، والجمعية العامة العادية والتي هي الأصل بين الجمعيات، والجمعية العامة غير العادية كذلك. فهذه بمثابة المشرع والمنظم داخل الشركة. ثم السلطة التنفيذية للشركة وهي أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة. الشركة يعني إذن لها أهمية كبيرة. ومن هنا نحاول أن نسلط الضوء على أبرز الأحكام المتعلقة بها. النظام عرف شركة المساهمة بتعريف يعني جمع فيه يعني عدد قليل من خصائص هذه الشركة، ولكن يمكن يعني أن يعطي تصورا مختصرا عن هذه الشركة. فقال النظام في مادته 48 هي الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء عن ديونها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن 5. فنلاحظ خلال هذا التعريف ركز التعريف على الخصيصة المهمة الموجودة في الشركة، وهي أنها مكونة من مجموعة أسهم، فالشركاء يملكون في هذه الشركة أسهم، وهذه الأسهم متساوية القيمة، رأس مال الشركة مقسم على أسهم، وكل سهم يساوي السهم الآخر. وذلك لو أردنا أن نمثل على ذلك، نقول الشركة عندما تطرح أسهمها للاكتتاب بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات، فكل سهم مقداره 10 ريالات. هذا يفيد كثيرا في حساب الأرباح وحساب الخسائر وعند التصفية، ويفيد أيضا في حساب التصويت عندما يصوت المساهمون في الشركة في الجمعية العامة العادية وغير العادية والجمعية التأسيسية، يكون التصويت بحسب ما تملكه من سهم. وبما أن الأسهم متساوية القيمة، فبقدر زيادة يعني بقدر الزيادة يزيد عدد التصويت، ويكون لك صوت بكل سهم. كذلك بالنسبة للأرباح، بالنسبة للبيع والشراء، تسهل عملية حساب البيع والشراء وكم، وبالتالي يعني تحقق هذه الفكرة، وفكرة تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة إلى تحقيق عدد من المكاسب التي ذكرناها قبل قليل. التعريف كذلك أشار إلى نقطة مهمة، وهي أن هذه الأسهم قابلة للتداول. هذه الأسهم قابلة للتداول، بمعنى أن الشخص يستطيع أن يبيع السهم في أي وقت، وأن يبيعه على من شاء. طبعا في أي وقت، في الأوقات المحددة للبيع والشراء، السوق سوق الأسهم في كل بلد له وقت بداية وقت نهاية، فيستطيع أن يبيع في أي وقت من الأوقات التي يفتح فيها السوق، ويستطيع أن يبيع على من شاء. فهذه ميزة أيضا في الشركة المساهمة. قلنا في بعض الشركات المعاصرة لا يوجد فيها أسهم كالشركة التضامنية، يوجد فيها حصص، وهذه الحصص ليس بالضرورة أن تكون متساوية القيمة، وأيضا غير قابلة للتداول. وأما الأسهم فهي قابلة للتداول، يمكن تداولها وبيعها على أي شخص كان. التعريف كذلك حظي بنقطة مهمة جدا، وهي بيان المسؤولية التي تحظى بها الشركة، وهي المسؤولية المحدودة، بحيث لو زادت الديون على رأس مال الشركة فإن الشركاء لا يسألون عن هذه الديون إلا بقدر رأس المال المدفوع أو رأس مال الشركة فقط. وهذه الميزة تحظى بها أيضا الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فكلاهما المسؤولية فيها محدودة وليست مطلقة، وبالتالي المساهم لا يعني لا يقلق على أمواله الخاصة. فأنت إذا دخلت في شركة كشركة مثلا اسمنت اليمامة أو غيرها من الشركات الموجودة في السوق، لا تقلق أن تخسر الشركة أو تربح، لأن الشركة لو خسرت لا تطالك الخسارة، أو الديون لو أصبح عليها ديون زائدة على رأس المال لا تطالك الديون في أموالك الخاصة. لكن لو كانت الشركة تضامنية وزادت الديون على رأس المال فإنك تكون مسؤولا عن هذه الديون الزائدة على رأس المال. وطبعا القول بأن المسؤولية محدودة لا يعني أن شركاء أو أعضاء مجلس الإدارة يلغون في الديون دون حساب ولا مسؤولية ولا وأيضا يعني يتخذون قرارات فيها مجازفة أو يعني يقع منهم مثلا تفريط في قضية إدارة المال وكذا. لا، لو حصل تعدي أو تفريط من أعضاء مجلس الإدارة تتوجه عليهم المسؤولية. إذا لم يقع منهم تعدي ولا تفريط فإنه لا مسؤولية عليهم. وغالبا الشركة ذات الشركة المساهمة في أغلب الأحوال لا تزيد الديون فيها على قدر رأس المال. لماذا؟ لأسباب كثيرة، منها أن النظام لم يسمح بالاستدانة بأكثر من رأس المال، فلا يصح للشركة مثلا أن تصدر سندات زائدة على رأس المال. طبيعة الحال السندات محرمة، لكن لو فرضنا أن الشركة لم ترفع رأسا لتحريم السندات وأصدرت سندات فإنه لا يحق لها بموجب نظام الشركات أن تصدر سندات تزيد على رأس المال. كذلك، وهذا في حماية للدائنين، كذلك فيما يتعلق بالخسائر، عندما تصل الخسائر إلى ثلاثة أرباع رأس المال فإنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة أن تدعو الجمعية العامة للإنعقاد للنظر في استمرار الشركة أو إنهائها. فهناك بعض القيود التي تخفف من أو تحد من الأشياء التي ربما تدفع نحو إغراق الشركة بالديون. كذلك التعريف الذي ذكره النظام وضح أن الشركاء فيها لا يقل عددهم عن 5. ونظام الشركات وضع في بعض الشركات حد أدنى وحد أعلى سواء في رأس المال أو في عدد الشركاء. بالنسبة لعدد الشركاء، الشركة المساهمة لا يصح أن يكون عدد الشركاء فيها أقل من 5، لابد أن يكون عددهم 5 على الأقل. الشركة التضامنية ليس لها حد أدنى، فيصح أن تكون من شريكين فأكثر. شركة المحاصة كذلك يمكن أن تكون من شريكين فأكثر. الشركة ذات المسؤولية المحدودة يصح أن تكون من شريكين فأكثر. أما شركة التوصية البسيطة، إذا تذكرون بالأمس أشرنا إلى أنه لا تقل، يجب أن تكون من فريقين من الشركاء، على الأقل شريك متضامن وعلى الأقل شريك موصي. لكن لو كان فيها شريكين متضامنين لابد أن يكون فيها شريك موصي فيكون 3، ولو كان عدد الشركاء المتضامنين فيها 4 لابد أن يزاد فيها شريك موصي، وكذلك العكس. لكن الحد الأدنى فيها شريكان. بالنسبة للتوصية بالأسهم، الحد الأدنى فيها 5 شركاء. شركة التوصية بالأسهم الحد الأدنى من الشركاء فيها حسب النظام 5، فيجب أن يكون عدد الشركاء المتضامنين 4 على الأقل، 1 على الأقل، و4 شركاء موصين على الأقل. وأما بالنسبة نعم، هذه الشركات 6 استنفذنا عدد هذه الشركات. فالمهم هنا هو أن نتحدث عن الحد الأدنى من الشركاء، ووضحنا ذلك في كل الشركات 6. الحد الأعلى، لا يوجد حد أعلى في كل الشركات باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لا يصح أن يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شركة. فقط الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50، أما باقي شركات فيمكن أن يكون العدد إلى ما لا نهاية. هذا بالنسبة لعدد الشركاء. أما بالنسبة لرأس المال، فبعض الشركات لها حد أدنى من رأس المال وبعضها لا يوجد لها حد. الشركة التضامنية ليس لها حد أدنى من رأس المال، فيمكن أن تكون بأي بأي رأس مال كان. ولكن وزارة التجارة عادة تنظر بين نشاط الشركة وبين عدد وبين رأس المال الشركة، فأحيانا بعض المشاريع تقتضي أن يزاد من رأس المال، لكن النظام لا يوجد فيه حد أدنى. وأما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة فليس لها كذلك حد أدنى كالتضامنية، والمحاصة كذلك، والتوصية بالأسهم كان لها حد أدنى 1,000,000 ريال ثم ألغي في التعديل الأخير، والشركة ذات المسؤولية المحدودة ليس لها حد أدنى، كان لها حد أدنى 500,000 ثم ألغي كذلك. فأصبحت وزارة التجارة تنظر إلى حجم المشروع، حجم النشاط، إذا كان النشاط يستدعي أن يزيد عدد رأس المال فيزاد. أما بالنسبة للشركة المساهمة فهي الشركة الآن الوحيدة التي لها حد أدنى من رأس المال. حدها الأدنى في إن كانت المساهمة مقفلة يعني غير مفتوحة للبيع والشراء 1,000,000 ريال، وإن كانت مساهمة مفتوحة فالحد الأدنى لها 10,000,000 ريال. ومشروع النظام الجديد الآن الذي الجهات المختصة بصدد تعديله يعني رفعت هذا السقف إلى 100,000,000 ريال. المهم أن هناك حد أدنى من رأس المال للشركة المساهمة. خصائص هذه الشركة، الشركة المساهمة لها عدة خصائص، منها أنها تحظى بجمعيات، هذه الجمعيات تنظم عمل الشركة. الشركة عندما يصدر ترخيص بإنشائها وعندما يكتتب في رأس المال يدعى الناس للاكتتاب عبر البنوك، بعد ذلك تجتمع الجمعية التأسيسية، والجمعية التأسيسية هي إحدى الجمعيات الموجودة في الشركة تنظر في اكتمال رأس المال وتقر تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمراقب مراقب الحسابات في الشركة وبعض الإجراءات النظامية حتى تضفي الجانب القانوني على الشركة. وهذا يقودني الحديث إلى عدد الجمعيات الموجودة في الشركة، وهي يمكن أن نجعلها على نوعين. النوع الأول الجمعيات العامة وهي 3، الجمعية التأسيسية وهي التي ذكرناها قبل قليل ولا تنعقد إلا لمرة واحدة بعد الاكتتاب في رأس المال، ويحضرها كل شريك أي كل مساهم حتى ولو لم يملك في الشركة إلا سهما واحدا فيكون له صوت واحد، وتقر الإجراءات القانونية الموجودة في الشركة. الجمعية الثانية هذه تجتمع مرة واحدة تأسيسية وتنقضي ولا تجتمع مرة أخرى تنتهي. الجمعية الثانية الجمعية العامة العادية وهي تنعقد مرة واحدة على الأقل، والوظيفة الهامة لهذه الجمعية هي النظر في حسابات الأرباح والخسائر، تقر الأرباح، نسبة الأرباح، نسبة الخسائر، كم النسبة التي توزع على المساهمين، تقر نسبة الخسائر إذا كان هناك خسائر، تنظر في أعضاء مجلس الإدارة هل تجدد لهم إن كانت انتهت المدة أو لا، أو ترشح أعضاء مجلس الإدارة، تقر تعيين أعضاء مجلس الإدارة، كذلك بالنسبة لمراقب الحسابات، تقر الميزانية. إذن لها أدوار متعددة. الجمعية الأخرى وهي الجمعية غير العادية أي الجمعية الاستثنائية، يعني هي سميت بجمعية غير عادية لأنها تتخذ قرارات غير عادية أي قرارات استثنائية، وهي القرارات التي تصدر بالمخالفة لنظام الشركة. فتعرفون أنه يوجد لدينا نظامان، نظام الشركات التي أصدرته الدولة وهذا لا يجوز مخالفته طبعا إلا فيما لا يخالف الشرع، إلا فيما يخالف الشرع، الأمر الثاني نظام الشركة التي وضعها النظام الذي وضعه المؤسسون، فلا نخلط بين هذا وذاك. نظام الشركات هذا صدر عبر الإجراءات الرسمية وهو ينظم عمل كل الشركات الست، يضع مبادئ وقواعد عامة تسير عليها الشركات بحيث يكون عملها موحدا ويمكن الرقابة عليها، وهناك مستشارون موجودون في وزارة التجارة لكل شركة بعينها، يحضرون بعض الجمعيات ويراقبون أعمال الشركة ومدى التزام هذه الشركة أو تلك بنظام الشركات. النظام الثاني نظام الشركة وهو الذي يضعه المؤسسون، هذا عند تأسيس الشركة يوضع نظام للشركة. هذا النظام يذكر فيه رأس مال الشركة كم قدره وأسماء الشركاء المؤسسون، ويذكر فيه أيضا اسم الشركة ونشاط الشركة وعمر الشركة، متى تنتهي الشركة، بعد 60 سنة أو يعني ما هو الحد العمري للشركة، يعني أعضاء مجلس الإدارة إن كانوا معينين في أول مرة، كذلك بالنسبة لمراقب الحسابات، يعني هذه كلها وغيرها، موقع الشركة، الموقع الجنسية الشركة، أنها جنسية سعودية مثلا، عدد الأسهم، قدرها، يعني كل هذه حصص التأسيس، الأسهم الممتازة، الأسهم العادية إذا كان في أسهم ممتازة أو لا، وغيرها يذكر في نظام الشركة، فهي بمثابة الدستور للشركة. ثم يأتي العقد التأسيسي وهو كالملخص للنظام، كالملخص لنظام الشركة. ونظام الشركة هو هدفنا من هذا الإيراد، لا يصح مخالفته إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، ولذلك أطلق عليها جمعية غير عادية لأنها تتخذ قرارات غير عادية، أي مخالفة لنظام الشركة. فإذا كان مثلا رأس مال الشركة 100 مليون وأرادت الشركة أن ترفع رأس المال من 100 مليون إلى 120 مليون، فلابد أن يعرض هذا على الجمعية العامة غير العادية، فإذا أصدرت قرارا بذلك رفع رأس المال إلى هذا الحد. لو كان مثلا عمر الشركة ينتهي بعد 20 سنة وأرادت الشركة أن تقصر أو تزيد من عمر الشركة، فهذا قرار مخالف لنظام الشركة، لابد أن يعرض على الجمعية العامة غير العادية وتتخذ قرار بذلك، إلى غير ذلك من الأحكام أو الصلاحيات التي تحظى بها هذه الجمعية. طبعا الجمعية العامة العادية وغير العادية بخلاف الجمعية التأسيسية التي لا تنعقد إلا لمرة واحدة، التأسيسية يحضرها أي مساهم ولو لم يملك إلا سهما واحدة، أما الجمعية العامة العادية وغير العادية فلا يحق للمساهم أن يحضر هذه الجمعية ويصوت على قراراتها إلا إذا كان مالكا ل20 سهما فأكثر، لابد أن يكون مالكا ل20 سهما فأكثر، بعد ذلك يحق له الحضور ويحق له التصويت، ثم التصويت على القرارات بالأغلبية، وهذه الأغلبية تختلف في الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية، التصويت بالأغلبية المطلقة، طبعا لا تنعقد الجمعية إلا بحضور مساهمين يملكون نصف رأس المال على الأقل بالنسبة التأسيسية والعامة العادية في المرة الأولى، إذا لم يحضر يعني إجراءات كثيرة، أعتقد أننا لسنا يعني ليست من الأهمية بمكان حتى نطيل فيها وتأخذ منا وقتا طويلا. ما أريد أن أشير إليه هنا هو أهم الخصائص التي تحظى بها الجمعية الشركة المساهمة. قلنا سابقا أن هذه الشركة فيها مجموعة من الجمعيات، وذكرنا هذه الجمعيات، قلنا أنها نوعان، جمعيات عامة وخاصة، وذكرنا أنواع الجمعيات العامة وقلنا أنها ثلاثة: تأسيسية وعامة عادية وعامة عادية وغير عادية. هناك جمعيات خاصة لبعض الأشخاص الذين لهم علاقة بالشركة، وهي الجمعيات الخاصة بملاك الأسهم الممتازة. والجمعيات، وسأتكلم عن الأسهم الممتازة والمراد بها وحكمها بعد قليل، الجمعيات الخاصة بملاك السندات والجمعيات الخاصة بملاك حصص التأسيس، هؤلاء لهم جمعيات خاصة، بحيث أي قرار يتخذ بشأن ما يملكونه من حصص تأسيس أو أسهم ممتازة أو سندات فإنه يعرض على هذه الجمعية حتى تنظر في القرار الصادر بشأن ما يملكونه في الشركة. لكن بالمناسبة الأحكام التي ذكرت متتشابه بين أحكام الأنظمة الموجودة في الدول المتعددة، وقضية التغير حتى يعني يتضح لديك أن هذا النظام ثابت منذ مدة طويلة. النظام نظام الشركات صدر عام 1385، يعني قبل كم سنة؟ 95، 15، 25، 35، قبل 50 سنة، وهو لم يتغير. يعني له 50 سنة وينظم عمل الشركات. وحتى مشروع النظام الذي ظهر قبل عام 1426 وحتى الآن لم يصدر، لم يتغير فيه شيء في الأحكام الرئيسية في النظام، تغيرت أشياء طفيفة جدا لا تكاد تذكر. فبالمناسبة نظام الشركات هو من أكثر الأنظمة ثباتا منذ 50 سنة، وهو الذي يعمل به في المملكة. وحتى مشروع النظام الذي ظهر قبل 8 سنوات لو اطلعت عليه، إن اطلعت عليه كاملا لم يتغير فيه الأشياء يسيرة جدا. فالأحكام الفقهية لا يمكن نتصورها بمعزل عن واقع نظام الشركة أبدا، لا يمكن. لما نتطرق للأسهم الممتازة ونقول حكمها، ونريد أن نتطرق لحكم الأسهم الممتازة، كيف نستطيع أن نعرف حكم الأسهم الممتازة ونحن لا ندري ما هو مفهوم الأسهم الممتازة في النظام؟ أضرب لك مثال. الأسهم الممتازة تعني في النظام، الأسهم الممتازة تعني في النظام أن يكون لصاحب السهم الأولوية في قبض الأرباح، والأولوية في استرداد موجودات الشركة عند التصفية. فإذا عرفنا، أو الأولوية في الأمرين جميعا، فإذا عرفنا ما هو مفهوم الأسهم الممتازة في النظام نستطيع أن نقول الآن أنها محرمة. واضح؟ فلا نستطيع أن نعطي حكما فقهيا لمسألة لا ندري عن واقعها. حصص التأسيس على سبيل المثال تعطى لأشخاص مؤسسين في الشركة، قدموا خدمة للشركة، يحصلون على أرباح دون أن تطالهم خسائر كما دل على ذلك نظام الشركات. بالتالي إذا عرفنا ذلك نستطيع أن نقول إن حصص التأسيس محرمة. لا نستطيع أن نعطي حكما قبل أن نعرف واقع هذه المسألة في النظام. طيب، عندما نقول إن الشركة المساهمة مسؤوليتها محدودة، والمقصود بالمسؤولية المحدودة أن لا تطال الديون فيما زاد على رأس المال، لما يقول يعرف النظام هذه المسؤولية المحدودة أو يعطي هذا المفهوم للمسؤولية المحدودة نستطيع نعرف الحكم، هل هذا الحكم، هل هذا جائز أو غير جائز. إذا لم نعرف واقع نظام الشركات فلا نستطيع أن نعطي حكما أبدا. أقولها بملء فمي، لا نستطيع أن نعطي حكما يتعلق بمسألة من المسائل ذات الصلة بالشركات إذا كان له مفهوم في النظام إلا إذا عرفنا هذا المفهوم. السندات ما المقصود بها في النظام حتى نعطيها حكما شرعيا؟ لا بد أن نعرف ما هي السندات. عندما نتكلم عن المسؤولية في الشركة، في شركة التوصية بالأسهم أو التوصية البسيطة، وأنه يوجد فيها نوعان من الشركاء، شريك يضمن ما زاد على رأس المال وشريك لا يضمن على رأس المال، نستطيع أن نقول الحكم وكذا. بغير ذلك لا نستطيع. ولذلك أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لما تكلم عن الفتوى بين أن من شروط الفتوى أن تكون عارفا بالواقع. أما إذا لم تكن عالما بالواقع المسؤول عنها فإنك لا تستطيع أن تعطيها حكما شرعيا. وهكذا فيما يتعلق بالأنظمة الأخرى، مثلا الأوراق التجارية، الشيك والكمبيالة والسند الإذني، ما هو الشيك، ما هو الكمبيالة، ما حكمها؟ هل أستطيع أن أعطي حكمها وأنا لا أعرف مفهومها في النظام؟ لا أستطيع. طيب الوديعة البنكية، ما هي الوديعة البنكية، ما هو مفهومها، هل لها مفهوم في النظام؟ البنك ما هي مسؤوليته في النظام، هل هو شركة ولا لا، هل هو شركة ذات مسؤولية محدودة البنك ولا لا، هل الوديعة مضمونة أو غير مضمونة، ينبني على كونها مضمونة أو غير مضمونة أن نعرف هل هي قرض أو ليست بقرض. فإذا كانت قرض فإنه لا يجوز أخذ الفائدة عليها. خذ مثالا على الوديعة البنكية والتي يتكرر عليها الكلام كثيرا. الوديعة البنكية هل هي مضمونة أو لا؟ طبعا يترتب على كونها مضمونة أن تكون قرض، لأن القرض مضمون لابد يرد لصاحبه. فإذا كانت مضمونة فإنه لا يجوز للمقرض أن يأخذ فائدة على هذا القرض. هل الوديعة البنكية مضمونة؟ نرجع للبنك نفسه، البنك هل يضمن الوديعة؟ طيب البنك ما هو شكله النظامي؟ شكله النظامي حسب نظام مراقبة البنوك هو شركة مساهمة. طيب إذا مسؤوليته محدودة أو غير محدودة؟ مسؤولية البنك محدودة. لماذا؟ لأن البنك يجب أن يكون في شكل شركة مساهمة، والشركة المساهمة يجب أن تكون مسؤوليته محدودة، إذن البنك مسؤوليته محدودة. طيب إذا كان مسؤولية محدودة فهل يعني أن الوديعة غير مضمونة؟ ننظر إلى عدة معطيات، ننظر إلى نظام مراقبة البنوك هل فيه ما يفيد ذلك؟ طبعا نظام مراقبة البنوك لا يوجد فيه ما يفيد أنها مضمونة أو غير مضمونة. طيب ننظر لاتفاقية فتح الحساب التي يوقعها العميل مع البنك، فيها ما يفيد أنها مضمونة. بعض البنوك تنص على الضمان وأن الوديعة مضمونة، وبعض البنوك لا تنص على ذلك، تقول وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، يعني إن وفق أنظمة المملكة إذن يأخذ البنك حكم الشركة المساهمة، والشركة المساهمة مسؤولية محدودة، فالبنك يضمن بقدر رأس المال. كم قدر رأس مال البنك؟ رأس المال البنك رأس مال البنك يختلف. أقل بنك عندنا في المملكة رأس ماله على الأقل نحو 3 مليارات. كم الودائع الموجودة في البنك التي يقترضها البنك؟ كم عددها؟ نظام مراقبة البنوك يسمح للبنك أن يأخذ ودائع تزيد على 15 ضعف من رأس المال. يعني لو كان البنك رأس ماله 1 مليار له أن يأخذ ودائع مقداره 15 مليار، بل تزيد له أن يأخذ ودائع تزيد على 15 ضعف رأس المال واحتياطياته. فلو كان رأس المال البنك مليار واحتياطياته مليار، والاحتياطيات لها كلام كثير، هذا ملياران، ملياران أضربها 15 30 مليار. طيب لو خسر البنك مثلا، تعرض لخسارة، كم يضمن من هذه الديون؟ الأصل أنه لا يضمن إلا بقدر رأس المال. طيب هل يعني هذا أن الودائع غير مضمونة؟ لا، هي مضمونة. أصلا قضايا الإفلاس وتعرض البنك لفوات يعني زيادة الديون على رأس المال، أقصد تعرض لهزات عنيفة تؤدي إلى فقده للسيطرة على مركزه المالي وتعرضه لخسائر، يعني نادرة الحدوث. لكن في الأوضاع الطبيعية البنك غالبا يضمن الوديعة، وفي الظروف غير العادية يضمن الوديعة بقدر رأس المال، وبالتالي الوديعة مضمونة وعليه تكون قرضا، وبناء عليه الفائدة التي يأخذها العميل من البنك هي فائدة محرمة ربوية. لا تستطيع أن تأخذ حكما شرعيا بمعزل عن واقع المسألة إطلاقا، ومن يقول ذلك فقد يعني جانب الصواب. ذكرنا الجمعيات التي تحظى بها الشركات، الشركة المساهمة، ونشير أيضا إلى أن الشركة لها خصائص أخرى. من خصائصها أنها تصدر أوراقا مالية، تصدر أوراقا مالية، وهذه الأوراق المالية ثلاث في النظام، ثلاث. الورقة الأولى السهم، والثانية السند، والثالثة حصص التأسيس شركة المساهمة. وهذا ما يهمنا في الشركة المساهمة، في تفصيلات أخرى لسنا معينيين بها. المهم أن نعرف ما هي الأوراق المالية التي تصدرها الشركة، وهذا له اتصال وثيق بموضوعنا وهو الأسهم. الشركة تصدر أوراقا مالية هي الأسهم والسندات وحصص التأسيس. هل تصدر الشركة صكوك فنعتبرها ورقة مالية؟ بحسب نظام الشركات لا يوجد نص في النظام على إصدار الصكوك، لا يوجد نص في النظام على إصدار الصكوك، ولكن يبدو جاء التعليمات بالإذن بإصدار الصكوك، وبعض الشركات الآن أصدرت صكوكا وهي متداولة في السوق. ما يهمنا هنا في نظام الشركات أن الشركة تصدر ثلاث أوراق مالية. الأول السهم. طيب ما هي طبيعة، ما هو السهم، ما هي خصائص السهم؟ السهم له خصائص. أولا متساوي القيمة. السهم له ثلاث قيم: قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية. له ثلاث قيم: قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية. القيمة الاسمية هي القيمة التي تكون عند الاكتتاب، عند الاكتتاب في بطرح الأسهم، أو عند عرض أسهم الشركة للبيع في السوق الأولي. يعني لدينا سوقان: السوق الأولي والسوق الثانوي. السوق الأولي هو السوق الذي تصدر فيه الأسهم وتعرض فيه للبيع لأول مرة، يسمى السوق الأولي. هذا السوق تعرض فيه الأسهم بالقيمة الإسمية، وحسب نظام الشركات القيمة الإسمية لأسهم الشركة المساهمة 50 ريال، ثم تم تخفيض هذه القيمة إلى 10 ريالات بعد حادث الانهيار الذي حصل قبل تقريبا 7 سنوات. فتم تخفيض القيمة الإسمية من 50 ريال إلى 10 ريالات لغرض تنشيط السوق وتكثير عدد المشترين في السوق، فتم توزيع تقطيع السهم الواحد إلى 5 أسهم، فأصبحت القيمة الإسمية الآن للسهم الواحد 10 ريالات. فأي شركة تعرض للاكتتاب لأول مرة وتكون شركة جديدة تعرض أسهمها بقيمة 10 ريالات، مثل بنك الإنماء أول ما طرحت أسهمه للاكتتاب طرح بقيمة 10 ريالات، هذا يسمى القيمة الإسمية، واضح؟ القيمة الثانية القيمة الدفترية، وتسمى القيمة الحقيقية، وهي القيمة التي يستحقها السهم بالنظر إلى ميزانية الشركة وما تحققه من أرباح وما جنته من الخسائر، ما جنته من أرباح وما حققته من الخسائر، تسمى القيمة الدفترية أو القيمة الحقيقية. هذه القيمة هي التي ينبغي أن ينظر إليها المساهم عندما يدخل في السوق. عندما تريد أن تشتري سهما في السوق فينبغي أن لا تنظر للقيمة السوقية بقدر ما تنظر إلى القيمة الدفترية، لأن القيمة الدفترية تعطي القيمة الحقيقية للسهم كم يسوى. هذه الشركة خلال سنة بنت مشاريع، اشترت مقرات، قامت مثلا حققت أرباح خلال سنة أو حققت خسائر خلال سنة، فبالنظر إلى هذا تظهر القيمة الحقيقية للسهم أو القيمة الدفترية. فأنت عندما تريد أن تتحقق من وضع الشركة وما تستحقه من قيمة فانظر إلى القيمة الدفترية. الثالثة القيمة السوقية، القيمة السوقية هي قيمة السهم في السوق، في سوق التداول، قيمة السهم في سوق التداول، وهذه القيمة تزيد وتنقص بحسب العرض والطلب. فإذا زاد العرض وقل الطلب انخفض قيمة السهم، والعكس يرتفع سعر السهم، إذا زاد الطلب وقل ارتفع قيمة السهم. وأحيانا يتم التلاعب في العرض والطلب، يكون فيه تضليل للمساهمين بشكل ما، يمكن للشخص أن يعرض مثلا، يقوم مثلا بعرض الأسهم في أكثر من محفظة حتى يهم الناس أن السهم عليه طلب بغرض أن يشتري الناس السهم، ثم يبدأ بعدين بتفريغ ما عنده من أسهم بعدما يرتفع سعر السهم. وهكذا في أدوات للعب في السوق، هيئة سوق المال دورها هنا بأن تحد من هذه العمليات، لأنهم بموجب اللوائح الموجودة في هيئة سوق المال هذه من الأساليب الممنوعة المحظورة التي إن كشفت أو وقف الجهة المختصة على المتلاعبين فإنه يجب التشهير بهم حتى لا يكون هناك يعني تلاعب في قيمة السهم. القيمة الدفترية تعلن في الشركة، تعلن كل 3 أشهر أو كل 4 أشهر، كل 3 أشهر، كل ربع سنة تعلن قوائمها المالية في الصحف، فتعلن كذلك القيمة الدفترية. القيمة الدفترية يعلن عنها في وسائل الإعلام، وينبغي للشخص المهتم بالقيمة الحقيقية للسهم أن يتعرف على القيمة الدفترية. ولا طيب، الآن اتضح لدينا أن لدينا 3 قيم للسهم. ما هي القيمة التي ينبغي أن ينظر إليها المضارب في السوق أو المستثمر؟ ينبغي أن ينظر القيمة الدفترية. إذا كان فعلا يريد أن يجنب نفسه القمار في السوق فينظر إلى القيمة الدفترية، بحيث ينظر إلى ما تستحقه الشركة من قيمة ويشتري السهم بناء على ذلك. أما أن ينظر إلى القيمة السوقية في حادث الانهيار الذي حصل قبل 6 سنوات أو 7، كانت القيمة السوقية لبعض الأسهم التي لا تساوي 20 ريال وصلت إلى 2000 ريال، وهي لا تساوي 20 ريال. هذه الأسهم بمجرد ما يعني اتسعت الفقاعة انفجرت في يد من كانت في يده هذه الأسهم، ثم حصلت الحوادث التي لا تخفى عليكم. فالسوق سوق الأسهم الأصل فيه أنه سوق استثمار وليس سوق مضاربة. ينبغي أن يكون الاستثمار هو الأساس والمضاربة هو الاستثناء. فالمقصود بسوق الأسهم أو سوق التداول هو توفير السيولة لمن أرادها، وليس الغرض هو المقامرة على أسعار البيع والشراء. المقصود من السوق الثانوي وهو سوق البيع والشراء للأسهم أن يبيع ويشتري متى؟ إذا احتاج. يعني الأصل أنه يدخل كمستثمر في السوق، لكن إن احتاج للسيولة يجدها مباشرة، يبيع يعرض أسهمه في السوق ويحصل على السيولة. لكن إذا تحول السوق من كونه سوق استثمار إلى كونه سوق مضاربة ترتفع القيم الأسهم ارتفاعات غير مبررة، وربما تكون الشركات التي يطلق عليها شركات الخشاش هي التي لها حضور في السوق، ترتفع قيمها ثم تنفجر بهذه القيمة التي تسمى في الاصطلاح المعاصر الفقاعة بأصحابها. المهم هنا هو التأكيد على موضوع الاستثمار، وهو أن يستثمر الإنسان في السوق بناء على القيمة العادلة أو القيمة الحقيقية أو القيمة الدفترية. في الدول، في بعض الدول المتقدمة توجد شركات متخصصة في التصنيف، تسمى شركات تصنيف ائتماني، وهذه الشركات تعطي القيمة العادلة لسعر السهم، بمعنى ما يسمى عند الفقهاء قيمة المثل، كم يستحق هذا السهم من قيمة، فلا بحيث يكون الناس الباعة والمضاربون على خبرة ودراية بما يستحقه سهم هذه الشركة من قيمة. وبالتالي نستطيع أن نقول إن الشراء في السوق بقدر القيمة العادلة هذا شراء جائز، وكذلك البيع. لكن إن كان الشراء بقيم مبالغ فيها فإننا بهذا الشكل ندخل في القمار الذي صرح به حتى الأشخاص الذين لهم عناية بأسواق الأسهم في الدول الكافرة وليس في الدول المسلمة، يعتبرون هذه السوق مقامرة. ولذلك نحن نقول ينبغي أن تكون أسواق استثمار. لماذا؟ لأنها إذا استخدمت كأسواق مضاربة مثل ما تفضلت للهدف الذي قامت عليه فتقع المشكلة. شركة المساهمة الآن هي قامت لهدف سيء، شركات المساهمة، لكن نحن يجب أن نستخدمها لهدف نبيل، لهدف صالح. الشركات المساهمة في أساسها أقيمت، أول ما أقيمت أقامتها الدول المستعمرة، عندما استعمرت بعض الدول النامية كيف تستطيع تنهب خيراتها؟ من خلال تأسيس شركات تقوم بهذا الدور. صلى الله وسلم على نبينا.
لو تاه فكرك والأساء عياك اسأل ستلقى مين.